تشعور وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم الجزء الثاني، الحلقة الثانية من استكمال موضوع تراث وأدب الناقد الأديب الشاعر الكبير مصطفى صادق الرافعي الذي توفي سنة 1937 هجرية. وفصلنا في الحلقة الماضية لماذا هذا الأديب، وهل كان من المبالغة أن يقول فيه علي الطنطاوي تلميذ الأديب الآخر بأن الأدب العربي قسمين 14 قرن شيء ومصطفى صادق الرافعي شيء آخر. ليس سهلا هذا الكلام، تكلمنا كلام طويل ووقفنا أن الرجل عنده 4 أساليب: أسلوب علمي يتجلى في كتابه تاريخ الأدب العربي المجلدات 3 اللي الجزء الثاني منها طبع بروحه إعجاز القرآن تاريخ الأدب العربي الحائز على جائزة الدولة في مصر في وقته. الأسلوب الثاني اللي هو الأسلوب الفلسفي في الحب والجمال والمشاعر والحكمة اللي هو السحاب الأحمر، هذا شنو ما قاعد أشوفه أنا مخرج، رسائل الأحزان، حديث القمر، أوراق الورد. عرفتم الحلقة اللي فاتت، عرفتم أنا، بس الآن كذي تذكيرة سريعة. وقفنا بعد الجولة مع كتاب المساكين الذي قلت لكم أن لهذا الكتاب أثر على نفسي كثير كبير. هذا الكتاب لا أقول فقط حببني بالمساكين، لكن حببني بالرافعي أيضا. هذا الكتاب الذي يقول فيه في بدايته: من لم يكن مسكينا فلا يقرأه، من كان مسكينا فحسبي به قارئا والسلام. هذا الكتاب الذي قدم زكي باشا، أحمد زكي باشا، في مقدمته وقال عن الرافعي: إنك يعني يا رافعي جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير، وغوته كما للألمان غوته، وهوغو كما للفرنسيين هوغو، من شدة يعني في مقدمته كتب هذا الكلام. الكتاب هذا مليء بالحكمة، لكن أنا وقفت وقفتين أمس، وقفة مع البخيلة المليونيرة مع السائلة على الباب كيف كانت قاسية مجرمة، ووقفت بعدين مع الرجل البخيل ونحن في شهر البركات والعطاءات، في شهر الصدقات والزكوات، في شهر أن يعطي الإنسان من نفسه، في شهر أن يربي الإنسان من نفسه. طيب ما هي نفسية البخيل؟ قريت صفحة راح أعيدها لأن كل حلقة لها ناسها. تعالوا نشوف وصف البخيل: عافانا الله وإياكم من داء البخل والشح، وجعلنا نحن على الأقارب والأباعد. بعض الناس عنده وعنده شيء الكبير والكثير، وربما يعطي الأباعد وينسى. أرحام أرحام محتاجين، مو محتاجين من باب إسراف ولا بذخ في الدنيا، محتاجين أنه مروا في كروب، مع ذلك لا يفرج كربة القريب والحبيب والرحم، ويفرج ويعطي للأباعد من أجل يعني التظاهرة. في عندنا خلل في بعض مقاصدنا وحياتنا وسلوكياتنا في قضية توزيع المال. طيب الرجل البخيل، تعال نشوف الرافعي يصف لنا الرجل البخيل فيقول: أما فلان هذا فهرم بخيل، لو مسخ حجرا لتحطمت من غيظه الأحجار، ولو كان على بخله حديدا لما لان الحديد في النار، ولو صوره الله طينا أجوف لما طن في يد أحد على نقر. يعني لو كان فخار أجوف، واحد ينقر فيه ما يطلع صوت، يعني أجوف ما يندي كما نقول. ولو خلقه مرة أخرى من تراب لما جمع هذا التراب إلا من ثياب أهل الفقر. وهو نبي أمة البخل. طيب كل نبي له شنو؟ له معجزة. ما هي معجزة هذا البخيل؟ يقول الرافعي: وهو نبي أمة البخل، أما معجزاته فهي قدرته على أن يستنبط من المألوف غير المألوف. شلون يا بابا؟ يكمل ويستغل الصفر فيخرج منه ألفا إلى ألوف، وأنه على ذلك لآية. يعني هو آية في استخراج من الصفر ألوف الألوف، طبعا من دم الفقراء ومن المرابات ومن وإنه على ذلك لآية. فما رآه المؤمنون إلا قالوا اللهم غفرا، ولا رآه الجاحدون إلا ازدادوا عتوا وكفرا. الحين أمنيته، البخيل دائما يحب الدنيا، البخيل ما صار بخيلا إلا عنده شعور الخلود في هذه الدنيا، وما سمي الدنيا إلا لأنها زائلة ودانية، بس هو غير. شوف يتمنى مبليس أطول المخلوقات أعمارا، شو يقول؟ وكم تمنى وهو يتهالك حرصا أن يكون كأبليس. شلون؟ أن يكون كأبليس في أنه لا يموت إلا متى هرم الدهر، ولا يذهب من الأرض إلا حين لا يبقى في تاريخ الأرض ولا شهر. وإذا خوفته الموت والحساب قال ويلك دعنك. وإذا علم أنه سيعطى كتاب أعماله في الآخرة قال يا ليت صحفه كانت من ورق البنك. شوف يعني الآخرة بيجيك صحفك، أنت من أهل اليمين ولا أهل الشمال؟ قال ما يهمني أنا، المهم الآخرة يعطيني الملائكة صحفي من ورق البنك، تشيكات وقروش ونقدي. بعد ما هي صفة هذا البخيل؟ على أن درهمه في يد الناس هم، واسمه في أفواههم سم، وكم لأمواله من قتيل، فمن استلف فقد ذهب به التلف، ومن اقترض لقد انقرض، وكم من بائس قشعت غمامته ثم غالت هامته، وقضت دينه ثم أبكت عينه، فوالذي نفسي بيده إن دراهم هذا الخبيث لتعد من اللصوص، وإنها لئيمة على العموم، أما هو فلئيم على الخصوص. وإنها للئيمة على العموم، أما هو فلئيم على الخصوص. ويندد عاد يقول: يرسل الدرهم في يد المحتاج فيذهب فيه ديناره، ويقدح فكره الملتهب فلا تقع إلا في بيوت الفقراء ناره. ولو كان مخلوقا يوم عرض الله الأمان على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها لحمل وحده هذه الأمانة. يتحمل، ما عنده مشكلة، يريد أن يبين عن نفسيته التي ما عنده مشكلة أن يتحمل أي شيء ويحاسب عليها. وإذا كان مبلغ القول في وصف كل غني كريما أنه صراف. شوف شلون يختم العبارة، انظر كيف يختم الرافعي العبارة. وإذا كان مبلغ القول في وصف كل غني كريم أنه صراف، في خزانة الله، فجهد القول في هذا اللئيم أنه لص الخزانة. إذا كان الكريم الغني صراف في خزانة الله، فإن هذا البخيل هو لص هذه الخزانة. بعد شوف الروعة: وهو على غناه كأنه في الناس بؤس المفلس في القمار، وكأنه لحقارته ذيل الحمار، إن طلع عليهم فطالع زحل، وإن غاب عنهم فوباء رحل، ومتى ذكروه فكأنما نكروه، وإذا قضي عليهم أن يسموه فكأنما شتموه، وإذا وصفوه قالوا وجع الأظفار وذنب بلا استغفار، اللهم قنا عذاب النار. فاصل. أنا أتكلم عن صفة البخيل في كتاب المساكين للأديب مصطفى صادق الرافعي. الله ينجينا وياكم من البخل والشح. قرينا صفحة، في صفحتين نقرأ ربع صفحة ثم ننتقل إلى موضوع آخر. شوف الرافعي ايش يقول الحين، يجي على وجه البخيل آسف. يقول: وأما وجهه فلو أنزل الله مرآة من السماء فنظر فيها لصدئت من قبح خياله كذلك الصدأ المخزون من ماله. ما يخزن كصدأ ذلك المخزون من ماله. وأما روعته يعني رعبه وجهامته وخوفه، شوف شو يسوي. وأما روعته فلو خرج على الحسان، لو طلع على البنات الحسان الصبايا المسكينات البريئات، وأما روعته فلو خرج على الحسان لابتلاهن بما يفجأ الظباء من رؤية الفهد. كان مصيبته عليهم، طلته عليهم كطلت وطلعت الفهد على الظباء على الغزلان. كيف يخافون الغزلان؟ كيف يشتون؟ ها؟ كيف يفرون؟ كذلك الحسان لما يرشون هذا البخيل ينظر إلى كل شيء أنها ممتلكات حتى الحسان. وأما روعته فلو خرج على الحسان لابتلاهن بما يفجأ الظباء من رؤية الفهد. لاحظ لاحظ الروعة في التركيب. وامتلكهن بما يعتري المرضع إذا كشفت عن طفلها فوجدت الثعبان في المهد. مرة ثانية يا جماعة روعة. يقول: وأما روعته فلو خرج على الحسان لابتلاهن بما يفجأ الظباء من رؤية الفهد وامتلكهن بما يعتري المرضع إذا كشفت عن طفلها فأبصرت الثعبان في المهد. فتش عن طفلها في المهد ولا الثعبان لاف عليه، شنو يكون رعبها؟ هو نفس رعب وجه هذا إيش البخيل. وأما جهامته فلو نظر إليه البدر لغرب ولو اطلع عليه الفجر لهرب. أما روحه الخفيفة يستظل روحه، ماكو فايدة، بخيل ثقيل دم مهما كنت. وأما روحه الخفيفة فلو بعثت خلقا آخر لما كانت إلا بقة صيف في رقبة ضيف أو بعوضة تلسع العاشق المهجور فتوقظه وقد ظفر بالطيف. إيش معنى الكلام هذا؟ ايش معنى الكلام هذا؟ يعني لو كان على خفته ما تكون الا بقه صيف على رقبه ضيف او عاشق مهجور، هجرت الحبيبه وصار مسكين خذته غفوه فشافها في الطيف، في هاللحظه اللي شافها في الطيف جت البعوضه وطبت عليه ولسعته فطيرت الطيف الجميل. على الاقل يا اخي طوفت عليه حتى الحلم البلاش. هذا هو اجواء هذا الانسان البخيل في تصور الناس. ثم يقول: وحياته كالبلاء المحتوم وغناه كالكنز المختوم أما هو فكالقبر الكتوم. الرافعي في كتاب المساكين أبدأ وأجاد، خاصة عندما يتكلم أيضا عن الشيخ علي بتوسع في قضية الروحانيات ربما نستدرك عليها، يأتي في وصف الحرب. شوف القدرة على التشابيه التي قال عنها المؤرخ والمحقق شعيب الأرناؤوط بأنه جاء الرافعي بتقريبا 1000 تشبيه وتركيب في التشبيه ما سبق إليه في التاريخ الأدبي العربي. يقول: الحرب موجودة والحرب بصفتها القديمة رجال وخيول ورماح. يقول: الحرب لحظة موت. يقول: وقد توقف الرجال في يوم أطول من يوم العرض، يعني نفسية الناس كأنها في يوم القيامة، في يوم أطول من يوم العرض، وتقاذفوا بالآجال يعني بالأعمار حتى أوشكت السماء لكثرة ما ينزل منها أن تقع على الأرض. إلى أن يصف الجنود اللي واقفين على ظهور الخيول بين الرماح. شو يقول بعد ما يصف الخيول؟ وعلى ظهورها كل فارس كأنه بين الرماح أسد في غاب. مواقف بين الرماح كأنه بين الرماح أسد في غاب، وكأن الموت من سيفه سم خلق في ناب، وكأن العنان في يده سوط ولكنه سوط عذاب. لم يعد من الفرسان حتى لم يعد من الإنسان، فإذا صاح بقرنه عرفت الوحوش ذلك الصوت، وإذا هاجته الحرب لم يفته من ضروب النقمة فوت، وإذا نظر في مقتل عدوه حسبت عينيه نقطتين على تاء الموت. هذا الرافعي في قضية، إذن عنده دراسات أدبية كتب أسلوبها علمي، وعنده دراسات فلسفية مثل هذه الكتب فيها شيء من أحيانا الإغماض، كتاب رسائل الأحزان، حديث القمر، السحاب الأحمر، أوراق الورد إلى آخره، وله معاركه الأدبية، معارك الرافعي الأدبية. من أشهر معارك الأدبية كتابه الشهير تحت راية القرآن، وهذا الكتاب خصيص في الرد على الأديب طه حسين. الله لما يتكلم عن الناس تينا كحة، كأن الغيبة ما هي زينة والطعن ما هو زين والمعارك ما هي، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هذا يعني شيء كتب في التاريخ، احنا من كثر ما قرينا في المعارك الأدبية في القرن الماضي تأثرنا حتى في بعض صحافتنا في بداياتنا. يعني اللي يقرأ كتاب المعارك الأدبية الذي جمعها أنور الجندي في القرن الماضي بين الأدباء والكتاب والصحفيين في اللغة والفكر والأدب والعقائد والتاريخ والسياسة شيء عجيب. هذا أحد المعارك الأدبية تحت راية القرآن، الرافعي كتبه في نقض كلام طه حسين عن الشعر العربي وعن كلامه عن القرآن على أن القرآن في البعد التاريخي ليس نحن في يعني لزوم أن نأخذه على أنه حقيقة، فجاء الرد محكما. إلا أن هنالك سطرين في المقدمة لازم أقراهم، لأن العبرة لما حنا اليوم في عصر الشبهات والشهوات يجب أن لا نركز فقط على كثرة الأدلة، إنما على نوعية الأدلة وإلزامية الحجة، لأن الأدلة درجات حتى في العلوم الطبيعية. يقول الرافعي عن هؤلاء الذين يدخلون أنفسهم في عالم التجديد والإبداع يقول وما رأيت فئة يأكل الدليل الواحد أدلتها جميعا كهؤلاء المجددين في العربية. راح أجي كلام عن المجددين هنا في كلمة وكليمة، وكلام عن المجددين أيضا في حديث قطتين أو بين خروفين في قصته في وحي القلم. يقول وما رأيت فئة يأكل الدليل الواحد أدلتها جميعا كهؤلاء المجددين في العربية. شوف شو يقول، فهم عند أنفسهم كالجمرة المتقدة أو المتوقدة. هذا المجدد اللي جاي يعترض على الدين وينتقد القرآن وأنا فهمت ودرسته وأنت، يعني جمرة متقدة، ها، وفعلا هو جمرة. يقول فهم عند أنفسهم كالجمرة المتوقدة لا يشبعها حطب الدنيا ولكن غرفة من الماء تأكل الجمرة. ما يبي شيء كثير، غرفة ماء تشك انتهى. بمعنى أنك تهدم منطلق من منطلقاته أو مرتكز من ارتكازاته في قضية تأسيسه لفكرته العظيمة، إذا انتهى هذا سقط العرش والبنيان كله وانهد. يقول لي عايزين فاصل، بس في عبارة هني حلوة تكلم فيها، والله ما أدري وين يا شيخ. عموما يصف أدلة كاهي، يقول يصف أدلة الخصم بأدلته، يقول وإن طائفة من الذباب لو أصابت حاميا مدافعا من النسور فجاءت تطن بأجنحتها لتلوذ به وتنطوي إليه ثم قصف النسر قصفة بجناحه لأهلكها أو بعثرها وشردها، وهو كان في وهمها ملاذا وكان عندها حما، فذلك مثل القوم وما يحتاجون إليه من الرجل البليغ إذا التمسوه فأصابوه إنه إلى آخره. نكمل بعد الفاصل. قلنا أن هذا الكتاب وحي القلم بأجزائه الثلاثة، الآن في طبعة جديدة بمجلد واحد بأجزائه الثلاثة، هي من أواخر ما كتب مصطفى صادق الرافعي، وكانت من أسهل ما كتب مصطفى صادق الرافعي، لأن موضوعات مفرقة تكتب بمجلة الرسالة الرصينة التي كان يكتب فيها كل نقاد وأدباء العالم العربي في الخمسينات، إلا أن جاءت ثورة 1952 وأغلقتها بحجة ترشيد الثروة نعم، وأغلقت مجلة الرسالة التي ما زالت موجودة كشاهد على الكتابات الرصينة والدراسات والبحوث والتبادل الثقافي آنذاك التي لا يكون إلا عبر هذه المجلة، وأيضا المعارك الأدبية والمناكفات الفكرية. كتاب وحي القلم عندما جمع بالفعل كما وصف سعد زغلول يعني تنزيل من التنزيل، أدب الرافعي قال كأنه تنزيل من التنزيل. هذا الكتاب يحوي خواطر وقصص ورؤى نقدية وتحليل لغوي وكلام على شخصيات تاريخية ومعاصرة وشيء عجيب، شيء عجيب. عرفت المجلد الأول. المجلد الثاني في هذا الكتاب يتكلم في موضوعات كثيرة، منها مثلا عروس تزف إلى قبرها. لما يكتب الإنسان عن شيء شخصي له، هذا عن زوجة ابن سامي، خطبت وصارت عروس، لكن مع البداية ما زفت لأنها نامت على فراش الموت. فيتكلم عن لحظات الفراق، ويتكلم عن المرض، ويتكلم نفسية المريض وكيف يقرأ الحياة والدنيا وجمالها في عيوني وجمالها في عيون زائريه. يتكلم ويضمن لك معاني الحياة ومعاني الآخرة وفهم الدنيا على حقيقتها، وهذا التجاذب والتبادل بين الأنا الذات وبين هذا الواقع، وبين الماضي الذي تجره معك والمستقبل الذي تستشرفه، كيف يعيش الإنسان في هذه الدائرة. عظيم. وقبلها كتب مقال وحي القبور، شيء من أبدع ما يمكن. وهنا مقاله الذي في كل رمضان نقراه، شهر الثورة. رمضان مو حبوب كل يوم حبة من أجل الصحة. رمضان، أنا قلت الكلام هذا في رمضانات سابقة، يتكلم عن دروس الإنسانية العليا في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتكلم في سلسلة مقالات بعنوان دعابة إبليس وإبليس يعلم، وهنالك إبليس إنساني، ويتكلم عن الشيطان. تاريخ يتكلم كفر الذبابة. يا شباب العرب، أيها المسلمون، هنا يوجه نداء لفلسطين، هو كاتب أيها المسلمون، كل مرة نداء لفلسطين، وروح الرافع الوطنية المصرية المخلصة لا تمنعه من ذلك الولاء العام لأمته. نجوى التمثال عن أبو الهول يعني يبدع، فاتح الجو المصري، أجنحة المدفع المصري، إلى أن يتكلم عن البك والباشا والطماطم السياسي الذي استوقفني ساكنو الثياب. هذا عاد يا جماعة، ساكنو الثياب يتكلم عن المشايخ. ساكنو الثياب لازم أقرأ لكم نقطة، ويعرج على أستاذه محمد عبدو الذي تنبأ بأن يكون هذا أحد أقطاب التاريخ المقدمين في الدفاع عن أمتهم وهويتهم وتاريخهم. فيقول في ساكنه الثياب: هذا هو العالم الديني، لابد أن يكون ابن القوات الروحية لا ابن الكتب وحدها، ولا بد أن يخرج بعمله إلى الدنيا لا أن يدخل الدنيا تحت سقف الجامع. شوف الروعة. وبعدين يزعل على العلماء أو الفقهاء فيقول: وأنا فما ينقضي عجبي من هؤلاء العلماء الذين هم بقايا تتضاءل بجانب الأصل، يبحثون في سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو يعترف أنها سنن وجزء من الدين، ولا نقول قشور. كيف كان يأكل ويشرب ويلبس ويمشي ويتحدث كأنهم من الدنيا في قانون المائدة وآداب الولائم ورسوم المجتمعات. أما تلك الحقيقة الكبرى وهي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر صفحة كاملة، كيف كان يدير الحياة، كيف كان يحقق العدل، كيف كان يشفق على الناس، كيف كان ينقذ الاتساع. هذا يقول هؤلاء كأنهم سكنوا الجبب والقفاطين، نعم، وكأنها دواوين. ويبدأ بنقده ثم يختم بالصفحة فيقول: سئل بعض العرب بما ساد فلان فيكم؟ قالوا: احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. نكمل مصطفى صادق الرافعي الأديب في كتابه وحي القلم. هذا ساكنو الثياب يتكلم عن الأخلاق المحاربة، في أخلاق سلبية، في أخلاق سلبية علميا في حياتنا، في حتى فهمنا للقضاء والقدر، فهمنا لقضية، حتى لقضية المال، أخلاق سلبية. عنده مقال ليت يصور ويوزع بعنوان فلنتعصب، لأن وصف فلان أنه متعصب متخلف متحجر رجعي ليس عنده استنارة، هذه قضية نسبية. من أنت حتى تقر؟ وما هي منطلقاتك؟ ومن الذي يحدد الميزان مستنير متعصب معتدل وسطي؟ من يا بابا؟ نعم، فلنتعصب، فيبين عن الولاء للأمة ونوع التعصب الإيجابي، مقال من أروع ما يمكن. وزن الماضي، يتكلم عن وزن الماضي، يتكلم عن اللسان المرقع، يتكلم عن في وزن الماضي يتكلم عن العقل الشحاذ، مصطلح عجيب جابه. العقل الشحاذ هو ذلك الذي قال فلان وقال فلان، يعرف كل شيء عن فلاسفة الغرب، وعندما لا أقول لا يعرف عن الشرق شيئا، لكن عندما تمتحنه في فهمه للآيات وفي فهمه لتراثه تجده هشا، فيجعل من الغرب ومعاييره وفلسفته معيارا لمحاكمة تراثه. لكن هل فهم تراثه؟ ما هو هذا اللي سواه محمود شاكر ومصطفى صادق الرافعي عندما ردوا على الخواجات اللي جوا من الغرب وبدوا يشخصون التراث وينتقدونه، هذا بنيوية وهذا ما بعد بنيوية وهذا تفكيكية وهذا إلى آخره. اللسان المرقع، سر القبعة، يتكلم عن الملابس، وعند عبارة حلوة اللي يقول فيها متى كانت الأمم تقاس بمقاييس الخياطين، بمعنى أن لما قالوا لا شيلوا العمامة يا عرب وحطوا قبعة، بس هذا التغيير اللي صار. ما كتب مالك بن نبي في كتاب شروط النهضة على قضية الزي، متى يؤثر الزي، متى يكون الزي؟ يعني عندما، وهكذا الأمم المتخلفة عندما يعني تحجز نفسها في قضية الشكليات وهي لم تأخذ بواجبات وسنن التطور الاجتماعي الحقيقية، فتضيع يعني خطتها وهويتها ولا تكون أيضا كهوية الآخرين، فيعيش في قضية الذبذبة. إحنا المخرج قولي بس كم دقيقة باقي لي حتى أختم. الرافعي، أحمد حسن الزيات، مصطفى صدقي المنفلوطي، أحمد أمين، العقاد، محمود شاكر، طه حسين، محمد الغزالي، زكي مبارك، هؤلاء الذين يمتلكون أساليب حتى لو لم تستفد كثيرا من علم تستفيد من أساليبهم. يعني عذوبة أسلوب طه حسين رغم اختلافنا معه، من يشك فيها في هذا الترسل العجيب؟ عمق العقاد، من يختلف معه في سبكه للعبارة؟ نعم، إشراقة عبارات مصطفى صادق الرافع الغريبة الروحية، سلاسة سيد قطب، تلقائية محمد الغزالي في كتاباته كأنه يحدثك وهو معك، هذه تعطينا ثروة في عصر تراجع لغوي. أنا رح أقف فقط في الحلقة المقبلة، يمكن تقول مللنا بالرافعي، ليش؟ لا لازم يا جماعة، بس حكمة وشرحها، حكمة وشرحها، ما تقدر تأخذ كل الرافعي، خذ على الأقل وقتني كتاب كلمة وكليمة تفيدك بهذه الحكم العميقة. وبإذن الله نعكف على قضية استخراج ما يروق لنا. طبعا المرأة بروحها قصة عند الرافعي في وحي القلم وفي السحاب الأحمر، قصة طويلة تحتاج إلى، لأنه قريب في بعض، أنا حسب ما قرأت يقترب من العقاد وما كان بودي ذلك، لكن الحكم الأولي لعله لا يكون دقيقا. بإذن الله في الحلقة المقبلة رح نتكلم عن الحكم المنثورة في النفس والإنسان والحياة والعمل والاقتصاد والجمال والحب وأشياء أخرى. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.